أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قرأنا هذه الكلمات حتى نجعل هذا الدرس درسا مباركا إن شاء الله تحت نظر سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الدرس درس أخلاقي أسبوعي إن شاء الله في كل ليلة أربعاء، وإن شاء الله الله عز وجل يوفقنا في هذا الدرس. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آل عمران 164. هناك مجموعة من العلوم يجب على الإنسان المؤمن أن يطلع عليها حتى يمكن له العمل على أساس الدين، يستطيع من خلال هذه العلوم أن يتقرب إلى الله عز وجل بالمعرفة والعلم. كل عمل يريد الإنسان أن يقوم به له حكم شرعي. إذا أراد الإنسان أن يعرف تكليفه في كل الأعمال، لابد أن يعلم ماذا يريد الله عز وجل منه في هذا العمل بالضبط، أن هذا العمل ماذا هو، ما هو التكليف، ماذا يريد منه الله عز وجل. بالعلم يستطيع المؤمن أن يتقرب إلى الله عز وجل. المؤمن لا يتحرك على أساس الجهل، مستحيل، لابد أنه يتعلم حتى يستطيع أن يعمل. المؤمن والعلم رفيقان إلى الأبد دائما في عالم الدنيا. المؤمن والعلم رفيقان، ينتقل هذا العلم مع المؤمن إلى عالم البرزخ وينتقل معه إلى عالم الآخرة، وهذا العلم له صورة معينة في عالم البرزخ وله صورة أخرى في عالم الآخرة. الإنسان لا يمكن أن يكون مؤمنا حقيقيا إلا أن يطلب العلم والمعرفة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. إذن نسجل هذه النقطة، أن الإنسان المؤمن يحتاج إلى العلم وأنهما رفيقان. وهذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. يعني أي عمل الإنسان يريد أن يقوم به يحتاج إلى معرفة قبل أن يقوم بالعمل. يعني تلاحظون بعض الإخوان بعد ما يقومون بالعمل يجون يسألون بأنه: أنا سويت هذا العمل، شنو تكليفي الآن؟ كان المفروض أن يسأل قبل أن يبدأ بالعمل. الإنسان أولا يسأل حتى يعرف ما هو تكليفه في كل عمل، بعد ذلك يبدأ بالعمل. فما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. في مقام طالب العلم هناك كثير من الروايات، عادة في الكتب الروائية أولا تتكلم عن فضل العلم والعلماء، كثير من الروايات. أنا أقرأ فقط رواية واحدة من هذه الروايات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض، حتى الحوت في البحر، حتى الأسماك تدعو لطالب العلم. هذا المقام العالي الذي يحصل عليه الإنسان من خلال طلب العلم فقط. وهناك كثير من الروايات التي تبين مقام العلم والعلماء. هاي نخليها مقدمة بأيدينا. النقطة الثانية اللي ذكرناها الآن مقام طالب العلم، وكثير من الروايات الموجودة التي تتحدث عن مقامات العلماء. من هذه الآية السابقة نرى أن دور الأنبياء عليهم السلام تزكية النفوس. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فإذا دور الأنبياء عليهم السلام هو تزكية النفوس. هذا الدور العظيم الموجود للأنبياء عليهم السلام. فإذا دور الأنبياء من خلال الآية السابقة هو تزكية النفوس. في تزكية النفوس نحتاج إلى عدة أبحاث حتى يكون عندنا بحث متكامل في علم الأخلاق. طبعا الآن في هذه المقدمة في هذا الدرس الأول راح نطرح مجموعة من النقاط إن شاء الله الله عز وجل يوفقنا لبيان كل هذه النقاط بالتفصيل. نحتاج هنا ما دام أن الأمر هو تزكية النفوس نحتاج إلى معرفة النفس. ما هي النفس؟ قل الروح من أمر ربي يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هنا الله عز وجل جاوب السؤال، مو أنه تهرب، يعني الروح من أمر الله، فلا بد أن نعرف شنو معناه من أمر الله. هذا إن شاء الله في البحوث القادمة، مجرد الآن في هذا الدرس أبي أطرح النقاط المهمة التي تحتاج إلى بحث. فنحتاج إلى معرفة النفس. النقطة الثانية التي نحتاجها، كيف يمكن تزكية النفس؟ النقطة الثالثة التي نحتاجها، ما هي قيمة تزكية النفس أو قيمة تزكية النفس؟ والنقطة الرابعة، ما هي النتائج المترتبة على هذه التزكية؟ نحتاج إلى أجوبة دقيقة جدا في الجواب على هذه الأسئلة حتى المؤمن يكون عنده اطلاع تام على موضوع تزكية النفس. طبعا تدريجيا من خلال الدروس القادمة نحاول نجاوب على مثل هذه الأسئلة. وطبعا هناك مجموعة من البحوث المرتبطة بالتزكية وبعلم الأخلاق، إن شاء الله تدريجيا نحاول أن نطرح مثل هذه البحوث. في البداية أريد أن أذكر قصة لأحد العلماء المعاصرين، وهو من شراح كتاب أصول الكافي. طبعا درس الأخلاق إحنا راح نحاول قدر الإمكان نستعين بكتاب أصول الكافي في الروايات حتى يكون درسنا الشرح لأصول الكافي. هذا العالم الذي واحد شراح أصول الكافي يقول: كانت عندي نية الذهاب إلى الحوزة العلمية، لكن قبل ذهابي إلى الحوزة سجنت في سجن السلطان بسبب معارضتي له. يقول: في عالم الرؤيا وأنا في السجن رأيت رؤيا رأيت كتابا يفتح وإذا في هذا الكتاب مجموعة من الروايات. مضمون معنى هذه الروايات: الكليني ثقتي. يقول: بعد ذلك ظهر حصانان أسودان وكان الجو باردا والثلج يتفاقط وهناك أشجار ملتفة ببعضها البعض، ثم ظهر فارس على جواد، وعندما رأيت هذا الفارس جاء في خاطري أنه الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه. الشيخ لحق الحصانين، الحصانين ذهبا في طريقين متضادين، فالشيخ لحق أحد الحصانين، ثم يقول بأنني رأيت أشجار كثيفة وظهر الحصان الآخر الذي لم يلحق به الشيخ من بين الأشجار، وفي فمه سطل معلق، وسطل فارغ كان. طبعا تفسير الأحلام بعد مو شغلنا احنا، سطل فارغ كان معلق في فم هذا الحصان. يقول: استيقظت من النوم لأن الليلة كانت باردة برودة شديدة جدا في هذه الليلة. يقول: ظليت فترة مستيقظ، بعد ذلك رجعت إلى النوم، وصار المشهد الثاني من الحلم الظاهر أنه فقال: رأيت حصانا أسود وكنت أنا وأخي واقف نحاول أن نمسك هذا الحصان. فيقول: تعلقت برقبة الحصان وفجأة تحول الحصان إلى امرأة سافرة وكانت تمشي على أربعة، على القدمين واليدين، فقلت لي لها: قومي وامشي على رجليك. يقول بعد هذا العالم، يقول: بعد سنة من هذه الرؤية خرجت من السجن ووفقني الله تعالى للذهاب إلى الحوزة العلمية ودرست لسنوات، وبعد 18 عاما بدأت بتدريس كتاب أصول الكافي وما زلت أكتب شرحا له. شنو نستفيد من هذه القصة؟ نحاول في كل درس نجيب قصص لأحد العلماء ونحاول أن نستفيد من قصص العلماء. الإنسان يقول مرة بأن قصص المعصومين عليهم السلام ما نقدر نوصل إلى مقام المعصومين، إحنا ننزل شوية إلى مرتبة الناس العاديين، نقول بأن الناس العاديين الذين وصلوا إلى مراتب عالية هذه قصصهم، لكن الإنسان بعد ما يقدر يقول من المستحيل أن أصل إلى مقام هؤلاء العلماء. هذه القصة، إحنا الآن في درس الأخلاق نحاول الاستفادة من هذه القصة. يقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة 282، من هذه الآية الكريمة يتبين أن هناك علم خاص مترتب على تقوى الإنسان. إذن هذه الآية تعطينا وجود علم خاص مترتب على التقوى. الإنسان الذي يكون متقيا يحصل على هذا العلم الخاص. هذا العلم لا يمكن تعلمه ودراسته في بطون الكتب، يعني الإنسان مهما قرأ من كتب، مهما تعلم من بطون الكتب، ما يستطيع أن يصل إلى هذا العلم. هذا العلم خاص بالإنسان المتقي الذي إذا وصل إلى درجة من التقوى الله عز وجل يفتح له آفاق من العلم الذي لا يمكن تصوره. هذا العالم كان في السجن، الله عز وجل وضح له طريقا من خلال هذه الرؤية. يعني نترك تفسير الحلم لمفسر الأحلام مختصين، الآن ندري أن هذا العالم سيكون له دور في أصول الكافي. هذا المقدار نقدر نفهمه، وجود سطل معلق مثلا في فم هذا الحصان، قد يكون أن هذا السطل يحتاج إلى ملء، يعني يحتاج إلى شرح، والشيخ الكليني لحق أحد الحصان، إن هذا رأى الحصان الآخر، قد يكون هو مثلا إما أن يكون الجزء الأول من الكافي أو يكون الجزء الثاني من الكافي. هذا العالم يقول أنا الآن أكتب شرحا للجزء الثاني من الكافي، وكأن هذا الحصان رمز لهذا. فهذه الرؤية التي تحققت بعد 20 سنة تقريبا لهذا العالم. هكذا الإنسان المؤمن حينما يصعد في الدرجات يصل إلى درجة المتقين، الله عز وجل يفتح له آفاقا جديدة من العلوم التي لا يمكن للإنسان أن يقرأها في بطون الكتب. علماؤنا حفظهم الله ينصحون المؤمنين بأن يدرسوا كتاب أصول الكافي الجزئين. إذا الإنسان المؤمن يدرس الجزء الأول والثاني من أصول الكافي طبعا مع أستاذ بحيث يبين لهم مطالب الكتاب، يشرح الروايات الموجودة في هذا الكتاب، الكتابين من أصول الكافي إذا الإنسان يدرسه تعتبر دورة عقائدية أخلاقية في علوم الدين، ويحتاج أيضا يضم إلى ذلك الرسالة العملية لمرجع التقليد، فتكتمل عنده الجانب العقائدي والجانب الأخلاقي والجانب العملي اللي هو الرسالة العملية. الإنسان إذا استطاع أن يلم بهذه العلوم الثلاثة واقعا يكون إنسان مؤمن، ويحاول أن يطبق هذه المعلومات التي يكتسبها من هذه العلوم. في هذه البحوث في درس الأخلاق سوف يكون الاعتماد على القرآن الكريم بالمقام الأول، ثم نعتمد على أصول الكافي للشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، ثم نستعين ببعض المصادر الروائية الأخرى، كثير من المصادر وخاصة البحار اللي واقعا هو بحار للأنوار، نستعين بكثير من الروايات في كتاب البحار، وأيضا نرجع إلى أقوال علمائنا في تفسير الآيات القرآنية وفي شرح الروايات الشريفة، يعني ما رح نخرج عن أقوال العلماء. درس الأخلاق في الواقع هو درس عملي. نعم هناك معلومات كثيرة الإنسان يأخذها من علم الأخلاق وكذلك العلوم الأخرى، لكن أهم شيء أن الإنسان حينما يتعلم هذه المعلومات الهدف منه أن يعمل، مو أنه يقتصر على حفظ المعلومات. المعلومات إذا ظلت في عالم الذهن فقط الإنسان يعني يحفظ المعلومات بدون ما يرتب عمل على هذه المعلومات، هذه المعلومات إذا تبقى في عالم الذهن تكون بلا فائدة، بل على العكس من ذلك هذه المعلومات تكون حجة على الإنسان يوم القيامة عند معلومات وما يعمل بها. كل الروايات كل الآيات والروايات التي تتحدث عن العلم حينما تقول علم المقصود العلم الذي يترتب عليه العمل، الهدف هو العمل، الإنسان يتعلم حتى يستطيع أن يعمل، مو الهدف أنه فقط يعلم. كل الآيات والروايات التي يكون فيها كلمة علم يعني العلم الذي يترتب عليه العمل، المقصود هو العمل بالمقام الأول. في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول رحم الله امرأ عرف من أين وفي أين وإلى أين. هذا الإنسان الذي لابد أن يعرف من أين أتى، والآن هو في وضع معين وإلى أين سينتهي، يعني هناك بداية للإنسان هناك نهاية للإنسان، وما بين البداية والنهاية الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا وسوف ينتقل إلى عالم الآخرة. الإنسان حينما يكون في عالم الدنيا لابد أن يعرف التكاليف الموجودة عليه ما هي، الله عز وجل ماذا يريد من هذا الإنسان. فإذا عندنا بداية للإنسان وعندنا نهاية وهناك هناك ما بين البداية والنهاية، هناك هذا الخط، إذا قلنا هذه هي البداية فالإنسان ينتهي إلى هذه النقطة ثم يرجع أيضا إلى النهاية، فالإنسان ما بين هاتين النقطتين. طبعا من أول ما يأتي من البداية إلى عالم الدنيا، هنا يكون في عالم الذر، وحينما ينتقل من عالم الدنيا ينتقل إلى عالم البرزخ، وهنا ينتهي إلى يوم القيامة. وفي يوم القيامة حسب الآيات القرآنية نفهم أن البداية تكون من الله عز وجل، والنهاية تكون إلى الله عز وجل، إلى الله مرجعكم. فالإنسان يبدأ من الله عز وجل وينتهي إلى الله عز وجل، لكن رح ينتقل من عالم الذر إلى عالم الدنيا، ثم إلى عالم البرزخ، ثم إلى يوم القيامة. وفي عالم الدنيا هناك تكاليف معينة على الإنسان لا بد أن يعرف هذه التكاليف حتى ينتقل إلى عالم البرزخ، ويكون القبر بالنسبة له روضة من رياض الجنة، وينتقل إلى يوم القيامة ويستطيع أن يحصل على جنات الله الواسعة. هذه الجنات في واقعها مو شيء جديد على الإنسان، الإنسان يعمل في الدنيا يحصل على النتيجة في الآخرة، بل ما نقول النتيجة، هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان في الدنيا هي نفسها يحصل عليها في الآخرة. يعني ثمار الجنة مو نتيجة للعمل، ثمار الجنة هي نفس العمل التي نفس العمل الذي قام به الإنسان. أنت تقوم بهذا العمل، هذا العمل في عالم البرزخ يكون له صورة معينة، في عالم الآخرة يكون له صورة أخرى. فالإنسان إذا في عالم البرزخ في عالم القبر حينما يرى الحيات والعقارب، هذا هو نفس العمل الذي قام به، يعني المعاصي في الدنيا تتحول إلى حيات وعقارب في عالم البرزخ، الأعمال الصالحة في الدنيا تتحول إلى ثمار في الجنة، وهكذا بقية النعم الموجودة في الآخرة كلها هي عبارة عن الأعمال التي يقوم بها الإنسان، مو فقط أنها شيء جديد، مو نتيجة مترتبة على أعمال الإنسان، بل هي نفس العمل. يعني ما يحصل عليه الإنسان في يوم القيامة، بيكتب النقاط المهمة، ما يحصل عليه الإنسان في يوم القيامة هو نفس العمل الذي قام به في الدنيا، ما يحصل عليه في عالم البرزخ وفي يوم القيامة. الواقع هو نفس العمل، الإنسان يعمل عمل صالح يحصل نفس العمل في عالم البرزخ ويحصل على نفس العمل في يوم القيامة، لكن يتحول إلى صورة ثانية، صورة تتناسب مع عالم البرزخ وصورة تتناسب مع يوم القيامة. من خلال هذه البحوث نحاول أن نصل إلى معنى الإيمان، نريد أن نعرف ما هو الإيمان، ما هي صفات المؤمن، بل ما هي صفات المؤمن الكامل، مو فقط المؤمن، نبي نوصل إلى أقصى درجات الصفات. نريد أن نعرف معالم الإيمان والكفر ومعالم الكفر. نريد أن نعرف كيفية التعامل بين المؤمنين، وهذا يحتاج بروحه إلى موضوع مستقل، أنه كيف يتعامل المؤمنين بين بعضهم البعض، خلافات موجودة كثيرة، نخصص بعض الدروس لهذا الأمر حتى نعرف ما هي أسباب الخلافات بين المؤمنين، ما هي النتائج المترتبة على هذه الخلافات، وكيف يمكن العلاج. نريد أن نعرف ما معنى الأخلاق. هل الأخلاق عبارة عن مجاملات بين الناس فقط، نقول تفضل وهذه الكلمات التي تستعمل في المجاملات؟ نريد أن نعرف موقع علم الأخلاق. سجل هنا موقع علم الأخلاق بين العلوم المختلفة. نريد أن نعرف علاقة الأخلاق بالعقائد والفقه، وأيضا نريد أن نعرف درجات الإيمان. وكيف يمكن للمؤمن أن ينتقل من درجة إلى أخرى؟ لابد أن نعرف هذه الدرجات ما هي، صفات كل درجة من الدرجات، حتى الإنسان حينما يريد أن ينتقل من درجة إلى درجة يعرف أنه الآن منتقل، مثل الإنسان الذي يصعد السلالم أو السلم، يعرف الآن يضع رجله على الدرجة الأولى، بعد قليل يضع رجله على الدرجة الثانية، يعرف أنه قاعد يتحرك يصعد هو الإنسان بهذه الطريقة. إذن درجات الإيمان لابد من معرفتها تفصيلا، حتى الإنسان حينما يريد أن ينتقل من درجة إلى أخرى يستطيع أن يعرف أنه الآن بدأ يصعد ويتكامل. أيضا من الأبحاث معنى التكامل والتسافل ما هو، حتى الإنسان حينما يريد أن يتكامل الآن يعلم أنه يتكامل، وإذا كان يتسافل يعلم أنه يتسافل. فالإنسان لابد أن يكون، قلنا بأنه الإنسان ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، فإذا الإنسان لابد أن يعرف حتى يمكن له أن يتحرك، حتى يمكن له أن يتكامل تدريجيا، حتى يستطيع أن يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى كما كان النبي صلى الله عليه وآله. هذه الدرجات العالية الإنسان لابد أن يحصل عليها حتى يمكن أن يصل إلى يوم القيامة إلى الله عز وجل بصورة معينة. في الآيات القرآنية يسعى نورهم بين أيديهم، فإذن هذه الآيات التي تعبر عن حالات الإنسان في يوم القيامة الإنسان ما يحصلها بشكل عشوائي فقط أنه حظك يا نصيب يسحب ورقة ويصير مؤمن أو يصير كافر، لا، الإنسان هو بنفسه يختار الطريق الذي يريد، الإنسان بنفسه يختار درجة الجنة التي يريدها، مو أنها عملية عشوائية والله عز وجل يوزع هكذا. هو الإنسان يعمل في الدنيا يحصل على هذا العمل في الآخرة. إن شاء الله في الدروس القادمة راح أبدأ بموقع علم الأخلاق بين العلوم المختلفة، وإذا صار مجال أتكلم عن علاقة الأخلاق بالعقائد والفقه حتى نعرف هذا الموقع للأخلاق بين العلوم شنو الموقع، ونعرف علاقة الأخلاق بالعقائد والفقه، حتى الإنسان الآن التركيز فقط جاري على الفقه، ولابد أنه نعلم موقع العقائد وموقع الأخلاق بالنسبة للإنسان المؤمن. إن شاء الله نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.